لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الجلسة الثالثة، ونأمل بإذن الله عز وجل أن تكون الخاتمة لهذه الدورة المختصرة لدراسة أو للمبتدئين في دراسة المذهب الحنبلي. وقد وصلنا إلى بعض الإضاءات على بعض كتب أصول المذهب، وكما سبق في الجلسة السابقة أننا تكلمنا على أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى الخمسة، وتكلمنا من قبل ذلك عن بعض المصطلحات الخاصة بالمذهب، وكذلك عرجنا على مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى باختصار. الدارس لمذهب الإمام أحمد لا بد عليه أن يعرف هذه الأصول، ولا بد أن يعرف هذه القواعد، ولا بد عليه أن يعرف ما المراد من مصطلحات الإمام أحمد وكذلك من مصطلحات الأصحاب رحمهم الله تعالى. وقد نبه جمع من أهل العلم وألفوا في ذلك الرسائل أو قدموا بمقدمات قبل تأليفهم لبعض المؤلفات، وسنعرج بإذن الله عز وجل بشيء مختصر عن بعض كتب أصول المذهب. أول من كتب في أصول المذهب الحنبلي هو الحسن ابن حامد رحمه الله تعالى، المتوفى في السنة الثالثة بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب قصب السبق في هذا التأليف، فجمع مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأجوبة، وهو كتاب في بيان اصطلاحات الإمام أحمد في أجوبته. ما المراد من كلام الإمام أحمد إذا قال أحب كذا؟ الاحتياط أن نفعل كذا وهكذا، وضم إلى هذا الكتاب بعض المسائل الأخرى. وهذا الكتاب له عدة طبعات، طبع يعني في مجلد واحد، وطبع كذلك في مجلدين، وهو موجود ومتوفر في الأسواق. ثم أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي البغدادي الذي توفي في السنة 88 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب مقدمة كتبها في اعتقاد أحمد رحمه الله تعالى وأصول مذهبه ومشربه رحمه الله تعالى. وهذه المقدمة التي كتبها التميمي رحمه الله تعالى طبعت في خاتمة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ليست الطبعة التي هي طبعت في دار العبيكان مكتبة العبيكان، إنما الطبعة الأولى طبعت في خاتمة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى رحمه الله تعالى. قد جمع شمل أصول المذهب، وتتبع كتب المذهب، وتتبع الكتب التي ألفت في مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه. ابن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المتوفى في السنة 46 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، وهو كتاب متوفر كذلك، طبع في مجلد واحد بتحقيق التركي، ويعني طبعته يعني دار الرسالة، وهو كتاب أيضا موجود ومنتشر. وحقيقة هذا من الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، خاصة طالب العلم الذي يريد أن يدرس المذهب الحنبلي لا بد عليه أن يعتني بهذا الكتاب، لأنه جمع شمل المذهب، تتبع كتب المتقدمين والمتوسطين وكذلك المتأخرين، فلخص ذلك في كتابه المدخل. لخص ابن مفلح وهو شمس الدين صاحب كتاب الفروع، لخص ابن مفلح رحمه الله تعالى الذي توفي في السنة 63 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مقاصد ابن حامد، الحسن بن حامد صاحب تهذيب الأجوبة الذي قدمنا الكلام عليه، لخص هذه المقاصد ابن مفلح رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الفروع، وهذا حقيقة كتاب عظيم، كتاب الفروع، وطبع أيضا في 12 مجلدا معه تصحيح الفروع للمرداوي، الفروع لابن مفلح رحمه الله تعالى وتصحيح الفروع للمرداوي رحمه الله تعالى، أتى إلى بعض عموماتي وإطلاقاتي وبعض كلمات ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع وعلق عليه وجعل بعض الضوابط، فكان تتميما وتصحيحا لكتاب الفروع. وهذا الكتاب مهم للحنبلي الذي يريد أن يعرف المذهب، ولذلك بعض أهل العلم يعني ذكر أن هذا الكتاب مكنسة المذهب، يعني كأنه ماذا؟ يعني جمع جميع ما في المذهب فبثه ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع. وكذلك من ميزات هذا الكتاب، كتاب الفروع لابن مفلح رحمه الله تعالى، أنه يعتني باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا تجدها في مجموع الفتاوى أو في رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي طبعت، إنما يذكرها ابن مفلح لأنه قد تتلمذ على ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم بسط هذه المقاصد المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه تصحيح الفروع، وقلنا الكتاب قد طبع في 12 مجلداً الفروع ومعه تصحيح الفروع. ثم قام المرداوي رحمه الله تعالى، تكلمنا عن المرداوي في جلسة الأمس ولا داعي لإعادة الكلام عنه رحمه الله تعالى، قام المرداوي رحمه الله تعالى ببيان أبسط لهذه المقاصد، يعني مقاصد المذهب ومقاصد الإمام أحمد ومقاصد الأصحاب، قام ببيان أبسط في رسالة مستقلة باسم قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه، وذيل بها كتابه الإنصاف. أي كتاب الإنصاف؟ ما اسم كتاب الإنصاف؟ ها؟ طيب، ألفه في ماذا؟ يعني أو تعليقا على ماذا؟ ها؟ لا تقولها بصوت خفيف، قولها بصوت بقوة، خلك واثق في إجابتك. احنا قلنا المقنع، خاصة الطبعة التي يعني الآن طبعت دار عالم الكتب بتحقيق التركي وغيره، طبعت يعني المقنع، وتحت المقنع ماذا؟ الشرح الكبير، وتحته الإنصاف. هذا كلها تعليقات على المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. في آخر كتابه جعل هذه الرسالة القاعدة النافعة في ذلك. ولذلك انظروا يا أخوان، تذكرون المسألة التي ذكرناها في أول جلسة، مسألة الرواية والوجه والاحتمال، هنا يبينونها في هذه الرسائل، ما معنى الرواية، ما معنى التخريج، ما معنى الوجه، ما معنى الاحتمال، ما معنى التنبيه. فلا بد على طالب العلم أن ينتبه لمثل هذه المصطلحات، إذا قرأ مقدمة لبعض أهل العلم وذكر هذه التعريفات فليعتني بها. لابن النجار رحمه الله تعالى الفتوحي في آخر كتابه شرح المنتهى، هو شرح المنتهى، طيب من صاحب المنتهى؟ منتهى الإيرادات في ماذا؟ ها؟ لابن النجار. طيب تكملة الاسم حتى ذكرناه بالأمس، منتهى الإيرادات، تكملة الاسم هو جمع ماذا؟ أي زيادات سهلة هذه، لأن على ها هناك كتابان، ما هو الإقناع؟ المقنع والتنقيح، المقنع لابن قدامة والتنقيح لمن؟ ها؟ ليلى ابن أبي العز، هذاك شارح الطحاوية، ها؟ المرداوي رحمه الله تعالى عنده كتاب ماذا؟ التنقيح، واضح؟ إذن جمع ماذا؟ المقنع والتنقيح، المقنع لابن قدامة والتنقيح للمرداوي وزيادات، هذا منتهى الإرادات. هو ابن النجار رحمه الله تعالى شرح كتابه، شرح ماذا؟ المنتهى، له شرح على المنتهى. لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى في آخر كتابه شرح المنتهى، خاتمة حافلة، لا سيما في مسالك الترجيح في المذهب والتخريج، كيف نرجح في المذهب؟ تأتينا روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أيهما نرجح؟ نقول هذه المذهب. في بعض الأحيان ثلاث روايات عن الإمام أحمد، طيب المذهب، الرواية الأولى، الرواية الثانية، الرواية الثالثة، المشهور من المذهب، كيف نعرف أن هذا القول هو المشهور من المذهب، هذا القول هو الصحيح من المذهب، مع أنها عدة روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ هناك قواعد وأصول جعلت في هذه الرسائل حتى تعرف. طبعا هذه الكتب، هذه بعض الكتب التي ألفت في أصول المذهب، ولا يستغني طالب العلم حقيقة عن كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ابن حنبل وتخريجات الأصحاب. بصراحة هذا الكتاب حافل، يعني جمع ما للأولين وما للآخرين فيما يعني طبع من الكتب، وفيه نفائس وفيه أمور، يعني خبايا كما يقال. حقيقة إذا قرأ هذا الكتاب طالب العلم سيستفيد استفادة عظيمة في يعني قبل دراسته لمذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نأتي إلى الورقة التي تلي ذلك، وهي المتون الفقهية، ودائما ما يحصل الخلاف بين طالبي العلم، هل يبدأ بدراسة كتب الحديث تفقها أم يأخذ المتون الفقهية؟ يعني مثلا عندنا عمدة الأحكام وعندنا بلوغ المرام، كتب جمعت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأفضل لطالب العلم أن يدرس متنا فقهيا سواء كان على مذهب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف، أم أنه يبدأ طلب العلم بدراسة كتب الحديث تفقها مثل عمدة الأحكام، مثل بلوغ المرام وغيره، كتب الحديث كثيرة التي ألفت؟ حقيقة اختلف أهل العلم في هذه المسألة بين مرجح هذه الكفة أو مرجح للكفة الأخرى، وكل على خير بإذن الله عز وجل. ولكن في الحقيقة أن دراسة المتون الفقهية التي ألفت في الفقه أفضل لطالب العلم المبتدئ، ليس ذلك تزهيدا في كتب الحديث كلا والله، وليس تزهيدا في الدليل كلا والله، بل لضبط المسائل، وستأتينا بعض الضوابط المتعلقة بدراسة المتون الفقهية حتى يكون طالب العلم متقنا لدراسته أو في دراسته. طلب علم الفقه عن طريق المتون الفقهية أنفع من طلبه عن طريق متون أحاديث الأحكام، بشرط ماذا؟ الاعتناء بالدليل. اجعل يا طالب العلم دراستك لهذه المتون الفقهية طريقا لاتباع الدليل. قرأت في أحد المختصرات الفقهية حكما، اطلب الدليل. لا يعني ذلك الطعن في المذهب أو الطعن في العالم الذي ألف في هذا المتن، كلا، بل نحن متعبدون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتناء بالدليل شرط في دراسة ماذا؟ المتون الفقهية، ولكن بالتدرج، ليس كل شيء يؤخذ بالدرجة الأولى، بل قد يكون في الدرجة الثانية، لأنه كما سبق بيان المراحل أو الكتب التي ألفها ابن قدامة رحمه الله تعالى على مستوى الذين يريدون أن يدرسوا الفقه، كم مرتبة يا أخوان؟ الكتب أربعة. ابتدأ بأي كتاب؟ عمدة الفقه. عمدة الفقه يعني فقط قد يبدأ بعض الأبواب أو بعض الكتب بحديث أو بآية، ولكن يسرد الأحكام سردا ولا يذكر الروايات، ثم بعد ذلك أتى بالمقنع، ذكر فيه بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك أتى الكافي، ذكر فيه كثيرا من الأدلة، هي درجات. فطالب العلم لا يستصعب هذا الطريق وإن كان طويلا حتى يضبط الفقه بإذن الله عز وجل. والمرحلة الرابعة هي المغني، كان يعني متوسعا في ذكر الخلاف الواسع، وذلك لعدة أسباب في ترجيح ماذا؟ المتون الفقهية على متون أحاديث الأحكام. السبب الأول، ونقول هذه المسألة لأنه قد تختلف أنظار العلماء ولكن قد نرجح هذه الطريقة لأنها أنسب، المتون الفقهية معتنى بها من ناحية الترتيب. وانظر مثلا إلى الأبواب، انظر ماذا يذكرون، يعني مثلا مرتبة في الأبواب والمسائل والأركان والشروط والواجبات والمستحبات وهكذا. تذكر مثلا شروط الصلاة، يسرد هذا العالم الذي ألف في هذا المختصر شروط الصلاة، مثلا استقبال القبلة، ستر العورة، إلى آخر بقية شروط الصلاة، إذن هي مرتبة. بينما لو ذهبت إلى متون الأحاديث تجد أنك لابد أن ترتب هذه الأحاديث، وقد تجد شرطا من شروط الصلاة في هذا الحديث وشرطا آخر في باب آخر، إذن ليست مرتبة الترتيب كما هو في المتون الفقهية. وافتح المتون الفقهية تجد ترتيبا، نواقض الوضوء مثلا تجد أنها قد حصرت في هذه النواقض الثمانية مثلا، لا تخرج عنها حسب ما رجح المؤلف. إذن هي مرتبة على حسب الأبواب، المسائل، الشروط، الأركان، أركان الصلاة ثم تذكر. عند كتب متون الأحاديث لا تجدها مرتبة، نعم شروط الصلاة ثم تذكر الأحاديث. طيب كيف تستنبط؟ تريد أيضا آلة للاستنباط من الأحاديث. الثاني، المتون الفقهية أجمع لمسائل العلم، فمسائلها متنوعة مع اشتمالها على ما أفتى به العلماء في النوازل في زمانهم. المتون الفقهية أجمع لمسائل العلم. افتح مثلا باب المياه تجد أن فيها أكثر من 30 حكما، بينما لو ذهبت إلى متون الأحاديث تجد نعم كتاب المياه تجد أنه استدل بحديث أو بحديثين وقد فات أحكام أخرى متعلقة بماذا؟ بالمياه. نعم ذكر طهورية الماء وذكر بعض الأحكام، 4 أو 5 أحكام، واذهب إلى شروحات الأحاديث تجد ذلك. بينما المتون الفقهية تجد في السطر الواحد قرابة 10 أحكام ومأخوذة من أدلة متنوعة، من قرآن ومن سنة كما سيأتينا، ومن قول صحابي، ومن قياس، ومن تعليل، كلها في سطر واحد. إذن هي أنفع بالنسبة لطالب العلم. المتون الفقهية أشمل في ذكر المسائل المستخرجة من الأدلة المتنوعة، سبق الكلام ذلك، قرآن، حديث، إجماع، قياس، قول صحابي، بخلاف متون أحاديث الأحكام فهي مختصرة على ماذا؟ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المتون الفقهية تجد أن هذا الحكم دليله من كتاب الله عز وجل، بعد قليل هذا الحكم دليله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد قليل هذا الحكم دليله من الإجماع، من القياس، من قول الصحابي، من تعليل. إذن هي أشمل من متون الأحاديث. الأمر الرابع، المتون الفقهية أدق في بيان الحكم المراد، دقيق، يجب، يباح، يستحب، نعم في قصور في بعض النواحي نعم، ولكن متون الأحاديث لا تعرف هل هذا يدل على الاستحباب، على الوجوب، يدل على الكراهة، على التحريم. لا، المتون الفقهية مباشرة، يجب كذا وكذا، يباح لبس كذا وكذا، يحرم كذا وكذا. إذن الحكم في صورته النهائية، بخلاف ماذا؟ متون الأحاديث. إذن هذه 4 من الأسباب التي تجعلنا نرجح في بداية الطلب أن نطلب علم الفقه من خلال المتون الفقهية. لابد لطالب العلم مراعاة عدة أمور عند دراسة المسائل الفقهية. تريد أن تدرس الآن منهجية، تريد أن تدرس متنا فقهيا، إذا درست لابد عليك يا طالب العلم من معرفة أمور 4، تصورها 4 هذه، إذا مررت بحكم من الأحكام أو بجملة من جمل المتون الفقهية لابد عليك أن تعرف هذه الأمور 4. الأمر الأول، فهم المسألة وتصورها. كثير من طلبة العلم، أو أقول جمع من طلبة العلم، قد يمر مرورا على هذه الجملة التي قالها المصنف ولكن لم يتصور هذه المسألة التصور الصحيح، سنأتي على ضرب مثال. طيب المسألة الأولى، قرأت هذه الجملة تصورتها التصور الصحيح، سنطبق الآن مثال من أخصر المختصرات. الأمر الثاني معرفة الدليل. طيب أنا تصورتها، عرفت الحكم يجب كذا وكذا، طيب ما الدليل؟ لابد علي أن أعرف الدليل الآن. ما الدليل على ذلك؟ عرفت الدليل. في بعض الأحيان أعرف أن الدليل كذا وكذا، ولكن هل الدليل صحيح أو ليس صحيحاً حتى أستدل؟ قد يكون الحديث ضعيفاً، صحيح ولا لا؟ إذن لابد علي كذلك بعد معرفة الدليل أن أعرف هل هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح. طيب عرفت أن هذا الدليل صحيح، لابد علي أن أعرف وجه الدلالة. طيب وجه الدلالة كيف؟ وأنا سأضرب عليكم أو لكم أمثلة. في أقصر المختصرات في الصفحة 87 في كتاب الطهارة، المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. هذا الآن جملة ذكر فيها عدة أحكام. طيب تصورنا ماذا أراد المصنف من هذه الجملة؟ قال ومحرم. نختصر المسألة، المياه ثلاثة، ذكر الطهور، من أنواع الطهور محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، واضح الآن. طيب قال وغير بئر الناقة من ثمود، ما معنى هذه الكلمة؟ من يساعدنا؟ أقرأها مرة أخرى. قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. إيش المقصود وغير بئر الناقة من ثمود؟ ممتاز. محرمة كيف؟ لا، هل هي طهور ولا طاهر ولا نجس؟ لا، ها هنا الكلام واضح. الآن نجتمع حنا، هذا الذي نريده، تصور المسألة واضح. المسألة الأولى هو يتكلم عن الطهور، ولكن من أنواع الطهور ما هو طاهر ولا نجس، طهور محرم. طيب طهور محرم ذكره كالمغصوب، طبعا حكمه قال وهو محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. طيب وغير بئر الناقة من ثمود، يعني مثل ما تفضلت، الآن نرجع إلى المسألة، طهور محرم غير بئر الناقة، إيش المقصود؟ صحيح اللي ذكرته قبل قليل، تصورت المسألة ولا بعد تحتاجون توضيح؟ ها خلونا على ذلك، تصورت المسألة، ما هي الصورة؟ لا لحظة، أنا ما بيها إيش كذا، لا عطني صورة المسألة، أو أول شيء نريد صورة المسألة حتى تتضح. لا إحنا ما نريد الآن، عندنا طهور محرم عرفنا، هو يريد أن يتكلم أنه من الطهور المحرم ماذا؟ لا غير المقصود، وغير بئر الناقة، إيش المقصود بها؟ هذه الجملة أنا أريد أن أبين، وغير بئر الناقة، أنت بينتها، إيش المقصود فيها؟ وضح تفضل. يعني الآن ما هو المحرم؟ أنا هذا اللي بوصل الآن، لأن نريد أن نوصل بئر الناقة ولا غير بئر الناقة؟ أي آبار؟ ها؟ ثمود، يعني ديار ثمود فيها آبار. أنا ترى هكذا، إحنا لا نريد، عفوا يا أخوان، أنا أدري في أمور أن تعرفها، ولكن نريد أن نصور التصوير الصحيح الآن. نقول ماذا؟ ديار ثمود فيها آبار، صحيح ولا لا؟ هذه الآبار ما حكم مائها؟ هذا الذي يريد أن يوصله المؤلف. ها؟ جميع الآبار إلا بئر الناقة. جميع آبار ديار ثمود، يعني إذا ذهبتم إلى ديار ثمود ستجدون آبار 1 2 3 4 إلى آخره، كل هذه الآبار مياهها من الطهور المحرم إلا بئرا واحدة، وهي البئر التي كانت تريدها الناقة. الآن اتضحت الجملة؟ تصورنا، أنا أريد أن أصل إلى هذه الآن، تصورنا المسألة الأولى. طيب الثانية ماذا قلنا؟ ما الدليل على ذلك؟ ولا تعليل أم استنباط؟ واضح أنا هذا هو، ليست مسألة اختبار الآن وامتحان، لا، أنا أريد كيف أن في بعض الأحيان أخسر المختصرات، يقول طالب العلم أنا درست مرة ومرتين وثلاث وأربع، تبون ندرس أخسر المختصرات مرة أخرى؟ هذه مسألة واحدة، ترى أول صفحة كتاب الطهارة. واضح يا أخوان؟ لماذا؟ لا نريد دراسة المتون دراسة سريعة هكذا من غير التصور الصحيح للمسائل. طيب تصورنا التصور الصحيح للمسألة، الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الدليل. الدليل في البخاري، ورقم الحديث حتى إذا أردتم أن ترجعوا إليه رقم 3379، أن الصحابة استقوا من آبار أرض ثمود واعتجنوا به، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم من استعمال ماذا؟ الماء الذي أتى من جميع الآبار التي في ديار ثمود إلا البئر التي كانت تردها الناقة. إذن المسألة الثانية عرفنا ماذا؟ الدليل. الثالثة البخاري صحيح. المسألة الرابعة وجه الدلالة، كيف وجه الدلالة الآن؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن وأمرهم بماذا؟ بأن يأخذوا من الماء الذي من البئر التي تريدها الناقة. هذا هو وجه الدلالة. اتضحت الآن أربع مسائل، وطبقوا على بقية المسائل التي تأتيكم في المتون الفقهية، إذا ضبطت هذه الأربع أنت على خير عظيم بعد انتهائك من دراسة المتن الفقهي. أنا لا أريد الإطالة حقيقة، الأمثلة كثيرة، يعني كلما نفتح صفحة من كتب الفقه ستجد أمثلة، ولكن هذا مثال يتضح لنا ماذا؟ هذه الصورة التي نأتي بها. تنبيهات: فرق بين قول أئمة المذاهب الأربعة وبين قول أصحابهم. أقوال الأصحاب شيء وأقوال أئمة المذاهب الأربعة شيء آخر، فلا يصح أن ننسب ما قاله عالم من علماء المذهب إلى عالم المذهب الأصل. يعني لو اختار ابن قدامة رحمه الله تعالى قولا في المذهب لا يصح لنا ماذا؟ أن ننسب هذا القول إلى من؟ إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأعظم مسألة وهي منتشرة هي مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بها كثير من الحنابلة. هل يصح لنا أن ننسب هذا القول إلى الإمام أحمد؟ كلا، لأنه لم يرد عن الإمام أحمد هذا القول. نبه الشاطبي، وهذه مسألة عظيمة لمن يتصدر ويأخذ كتب الفقه ويريد ماذا؟ أن يهجم عليها لوحده من غير دراسة. نبه الشاطبي في فتاواه، وابن الصلاح في فتاواه وغيرهما من أهل العلم، أنه لا يجوز للعامي أن يهجم على كتب الفقه أو يهجم على الفتاوى التي أفتى بها العلماء وينزلها على نفسه. عامي لا يعرف ما الفرق بين الواجب، بعضهم تراه يقول لك، تقول له يجب كذا وكذا، يقول لك يجب يعني لازم أسويه، هو ما يعرف إيش معنى يجب. تقول له لا يجوز كذا، يقول لك يعني لا يجوز يعني حرام. العوام كثير، صحيح ولا لا؟ تجلسون معهم، كيف لهذا العام إذا أراد فتية يدخل النت ويأخذ فتية ويطبقها على نفسه؟ بعضهم تزل قدمه زللا عظيما. أنا أذكر أحد الأصدقاء دخل النت وأخذ فتوى لنفسه، لم يفرق بين اليمين الغموس واليمين التي تجب فيها الكفارة. كان يقول إن فيها كفارة، كيف يا فلان؟ ها أبو علي، رحت المكان الفلاني، أنت كذبت، والله العظيم لم أذهب. يقول هذه فيها كفارة، هذه يمين غموس، أنت كذبت في ذلك. يقول لا أنا والله بالنت دخلت وجدت أن اليمين فيها كفارة إذا لم تحقق. كيف هذه اليمين الغموس هذه؟ أنت تتعمد الكذب على أمر سابق ليس على أمر مستقبل، فيهجم العامي على فتاوى أهل العلم ويطبقها على نفسه والعياذ بالله، لأنه لم يبلغ درجة العلمية التي تؤهله لفهم كلام العلماء الفهم الصحيح حتى ينزله على حادثته وواقعته التي وقعت له. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتابا. في فرق بين طالب العلم الذي يقرأ كتب الفقه وعرف وتمرس، هذه مسألة أخرى. لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتابا ولا سمع فقها أن يأخذ كتب الفقه فيقريها لنفسه ويفتي بما حصل منها على علمه، فلا بد للتنبه لمثل هذه المسائل. نأتي إلى مهمات وقواعد للمتفقه وفيها المنهجية لدراسة المتون الفقهية. حقيقة يا أخوان الكلام على آداب طالب العلم كثيرة وتحتاج لا أقول إلى محاضرة بل إلى محاضرات، بل كل أدب قد نتطرق إليه إلى محاضرات خاصة في مسألة النية، قد نجلس في محاضرة كاملة نتكلم عليها ولا ننتهي من ذلك. ولكن نصيحة لي أولا ونصيحة لكم ثانيا: اعتنوا بكتب الأدب وخاصة أدب طالب العلم، أدب طالب العلم مع نفسه مع شيخه مع زميله مع كتابه مع أصدقائه، لا بد على طالب العلم أن يعتني بذلك. وانظروا إلى الآفات التي تصدر من طالب العلم، قد يكون سيء الخلق، قد يشوب نيته ما يشوبها، قد يكون مقصرا في العمل إلى آخر هذه الأمور، فليعتني طالب العلم بآداب طلب العلم، وهذه إشارة إلى ذلك. احرص يا طالب العلم على آداب العلم، ومن أهمها الأمر الأول إخلاص النية. لا بد على طالب العلم أن يراعي نيته دائما، النية هي التي إما أن تجعلك في أسفل سافلين أو ترفعك بإذن الله عز وجل. انوي بطلبك للعلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، انوي بطلب العلم رفع الدرجات عند رب العالمين، انوي بطلب العلم أن ترفع الشريعة، انوي بطلب العلم الذب عن الشريعة من كلام المبتدعة ومن كلام الحاقدين على شريعتنا. النية أمرها عظيم، لابد على طالب العلم أن يراعي نيته دائما، وأشد ما كان يراعي السلف من أمرهم كانوا يراعون أمر النية. الأمر الثاني احرص على ثمرة العلم وهو العمل، خاصة في المتون الفقهية. ستمر بك أحكام، أمور واجبة وأمور مستحبة، سيمر بك حكم الوتر، وقد تكون ممن قصر في ذلك. احرص على العمل بهذا العلم الذي تعلمته، عرفت أن حكم الوتر مثلا سنة على المذهب، اعمل به وإن كان سنة، لا تجعل نفسك مقصرا في ذلك. عرفت والله أن الصيام صيام 3 أيام من كل شهر سنة، احرص على صيام 3 أيام من كل شهر. عرفت الاثنين والخميس سنة، احرص على صيام الاثنين والخميس بحسب الاستطاعة والقدرة. إذن احرص على ثمرة العلم، لا يكون فقط ما تكتسبه من المتون الفقهية علما محضا من غير عمل. تجد طالب العلم نعم عنده معلومات، هناك من طلبة العلم تجده قل له سمع لي أخصر المختصرات أو زاد المستقنع سمع لك إياه، ولكن أين العمل بهذا العلم؟ أحدهم يحفظ كتاب الله عز وجل وهو نائم يسمع، ولكنه تجده يهزأ بالآخرين ويستهزئ بالآخرين ونسي ما يحفظ. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، كيف تحفظها؟ تحفظها بعض الأحيان تحفظها بالقراءة 7 والـ10 والـ10 وغيرها، ولكن لا تطبقها عمليا على نفسك، تستهزئ بالآخرين وتسخر بالآخرين. إذن احرص على ثمرة العلم وهو العمل. احرص على الأمر الثالث وهو الملازمة، ملازمة الشيخ. لا بد على طالب العلم أن يلازم شيخا، بل يلازم مشايخ يستفيد منهم. بعض الناس يستنكف أن يحضر حلقة علم يريد فقط أن يسمع من اليوتيوب وغيره، وإن كان فيها الخير ولكن احرص على الملازمة، فيها الخير العظيم، تعرف كيف تسأل، تتأدب إلى آخر ذلك، فاحرص على الملازمة، ملازمة الشيخ. الأمر الرابع وهو المصاحبة، احرص أن يكون لك صديق طالب علم صاحب همة عالية تناقشه بالمسائل، تحفظ معه المتون. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: رأيت ملاحاة الرجال تنقح الفهوم. يعني لما أجلس مع قرين لي، صديق لي، أناقشه في المسائل، ها يا أبو فلان الحديث الفلاني يدل على كذا وكذا، يقول: لا، بل هناك حديث آخر يعارضه وهو أقوى منه، فالحديث لا يدل على ذلك، بل الحديث الآخر هو الذي يدل على كذا. هذا ماذا؟ تنقيح للفهوم. إذن تناقشه، تسمع المحفوظات عليه، تحفظ معه، يزيد من همتك. كم من طالب علم يعني ازدادت همته بسبب صاحبه، وكم من إنسان قد طلب العلم ونقصت همته بسبب الصاحب. فليكن هذا الصاحب الذي تعتني به أو تصحبه أن يكون صاحب همة عالية. الأمر الخامس القراءة، لا بد أن يكون لك ورد في القراءة. طبعا نحن لا نتكلم كتاب الله عز وجل، هذا مفروغ منه، هذا من الأولويات، نتكلم عن القراءة في غير ذلك، سواء كان في الفقه، كان في التاريخ، كان في السيرة، لا بد أن يكون لطالب العلم. وأنا دائما أقول ثلاثة: أن تحضر عند الشيخ، وأن يكون لك قرين، وأن تكون لك قراءة خاصة في خاصة نفسك عندك. تذهب إلى البيت نصف ساعة قبل أن تنام بين المغرب والعشاء، ليس لديك ورد معين أو درس معين، اقرأ من السيرة، من التفسير، من كتب الفقه، ولكن يعني كما يقال استعن بمعلمك وبشيخك، قل له: هل تنصحني بالكتاب الفلاني أو بالكتاب الفلاني؟ إذن القراءة لا بد لطالب العلم منها. بعض طلبة العلم يحضر ولكن الكتاب في السيارة، ها اليوم درس من؟ درس الشيخ الفلاني في أخص المختصرات، الكتاب في السيارة، أخرجه ونزل. اليوم ها كتاب في التفسير في السيارة، نزل حضر الدرس وخرج، هذا في نقص. احرص أن يكون لك شيخ، نعم تحضر عند الشيوخ، كذلك أن يكون لك قرين تناقشه في المسائل وتحفظ معه المتون، كذلك أن تكون لك قراءة خاصة، تقرأ في الكتب، تبني مكتبتك، تشتري من الكتب وتعتني بذلك حتى يزداد علمك. الأمر السادس المراجعة، تراجع الدروس التي تأخذها، وهذه الآفة العظيمة. كثير من طلبة العلم يحضرون الدروس ولكن أين المراجعة؟ ولذلك لما سئل يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن دواء يعني للذاكرة للحفظ، كان يحفظ الإمام البخاري، فقال رحمه الله تعالى يعني مما قال: وإدامة النظر. إدامة النظر يعني دائما يراجع الأحاديث التي أخذها، الدروس التي أخذها، هل الدرس الذي أخذه في هذه الليلة أراجعه في الليل أو في ثاني يوم، أم هي محاضرة أحضرها، ولا آتي أحضر عند الشيخ فقه، عقيدة، تفسير، أصول فقه، ولا أراجع؟ فلا بد على طالب العلم أن يعتني بذلك، فإن العلم قد يذهب، ولكن ماذا؟ راجع هذا العلم الذي تأخذه. الأمر السابع التقييد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب. أمر التقييد أمر مهم وحقيقة، يقبح بطالب العلم أن يمشي من غير قلم أو ورقة. نعم مرة مرتين لم يكن معك قلم، فلان عطني قلم وورقة، نعم، ولكن طالب علم يمشي من غير قلم ومن غير ورقة لتقييد العلم يقبح به. وأعظم من ذلك يحضر الدروس ولا يقيد، يقول: على فهمي. المعلومات تذهب. واستفيدوا من أخطاء غيركم، تحضر الدرس دون المعلومات، قد تكون هذه المعلومة الآن سهلة بالنسبة لك، ولكن بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة تريد أن تتذكر هذه المعلومة ولا تستطيع، ولكن لو كنت قد قيدتها. لا بد من تقييد العلم. هذا باختصار، يعني لم أحضر لذلك، هذا أخصر المختصرات، كل شيء مدون عليه، هذا كتاب كل شيء مدون عليه من أوله إلى آخره. دون العلم، دون ما تأخذه عن المشايخ، ما تسمعه في الأشرطة، لا يذهب العلم. تريد أن تعتمد فقط عن الذاكرة، الذاكرة قد تكون قوية الآن، ولكن بعد سنة سنتين تريد أن تتذاكر، تريد أن تتذكر هذه المعلومات تذهب. فلا بد لطالب العلم أن يكون معه قلم، يكون معه ورقة، دفتر صغير، أي مكان أي محل. في بعض الأحيان تسمع فائدة في الراديو في السيارة، لا بأس تقف على اليمين وتدون ذلك. والله في معلومات قد ندمنا أننا لم ندونها، سمعناها وقلنا ها نرجع إلى البيت ندونها، والله الذي لا إله إلا هو ما إن رجعنا هي نصف ساعة إلا ذهبت هذه المعلومة. قلت يا ليتني ماذا وقفت ودونت هذه المعلومة وأكملت طريقي. إذن لابد أن يكون لديك حتى لو لم تتعود، فتعود. ولذلك يؤثر عن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما سمعت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته، وما حفظت شيئا إلا انتفعت به. ها تريد اكتب. هذا الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر حياته رؤية معه ماذا؟ المحبرة، الحبر والقلم. قال: وأنت إمام المسلمين معك تكتب؟ ماذا قال؟ تعرفون الكلمة من إلى ماذا؟ إلى المقبرة. هذه المحبرة معي إلى المقبرة، إلى أن أموت. ما تدري تموت الآن ولا تموت بعد سنة سنتين عشر سنوات. هذا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكر أهل العلم في أداب طلب العلم الشيء الكثير من ذلك. المسألة الثامنة: التدقيق. والتدقيق في مسائل العلم أمرها مهم، لابد أن تعرف هذه المسألة بدقتها. ولذلك يؤثر عن الشافعي رحمه الله تعالى: من طلب علما فليدقق حتى لا يضيع دقيق العلم. إذا لم تدقق في المسائل تسأل الشيخ المسألة المبهمة، المسألة غير المعروفة، دقق فيها. مثلا في كتب التوحيد، في كتب الفقه، هناك بعض القواعد الفقهية التي تذكر، ولكن فيها دقائق، فيها مسائل، فيها فروع. لابد عليك أن تدقق في هذه الفروع، هل تدخل في القاعدة الفقهية أو لا تدخل. إذن لابد لطالب العلم أن يدقق. الأمر التاسع: المنهجية، وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه، ولعلنا نضرب بعض الأمثلة من ذلك. المنهجية تختلف من شيخ إلى شيخ، ومن طالب إلى طالب، وقد تصلح المنهجية لفلان ولا تصلح هذه المنهجية نفسها لفلان. ولكن نحن نأتي بمنهجية مقترحة، ونسأل الله عز وجل أن تكون هي المنهجية التي تفيد يعني قرانا، يعني أصحابنا من طلبة العلم، خاصة من تشتت في طلب العلم. كثير من طلبة العلم يقول: أنا أريد أن أطلب العلم، أطلب العلم، أطلب العلم، ولكن لم أصل إلى الطريق الصحيح. ولذلك فيما ذكرنا عن ابن بدران رحمه الله تعالى في من طلبوا العلم سنوات ولكنهم لم يحصلوا العلم، قال: هذا الأمر راجع إلى أمرين. الأمر الأول عدم الذكاء الفطري، قال: وهذا لا دخل لنا فيه. الأمر الثاني ماذا؟ قال: الجهل بطرق التعليم. إذن طرق التعليم لابد عليك أن تعلمها، تأخذها من الشيخ الذي تلازمه مثلا، فتمشي على منهجية تستفيد منها بإذن الله عز وجل. علم الفقه لا يدرك بالنظر اليسير في كتبه، بل لابد من إطالة النظر فيه وتكراره حتى يحصل الفهم والإدراك. لابد، لا تظن أنك إذا قرأت كتابا واحدا في كتب الفقه أنك ستكون عالما في المذهب الحنبلي، كلا والله. لابد من كثرة القراءة والتعلم والحفظ إلى آخر ذلك. انظر إلى البهوتي رحمه الله تعالى، وهذا من باب ضرب المثال، شرح يعني شارح كتب المذهب بلا منازع. البهوتي معروف، صاحب أي كتاب المشهور دائما طلبة العلم، الروض المربع، هو صاحب الروض المربع. ماذا فعل رحمه الله تعالى؟ انظروا إلى الباع الذي فعله، وضع حاشية على المنتهى، المنتهى لي ابن النجار رحمه الله تعالى، مو شرح في البداية، حاشية يعني تعليقات يسيرة، هذه الأولى. طبعا هذه طبعت في مجلدين تحقيق الدهيش. ثم على الإقناع وضع ماذا؟ حاشية على الإقناع. طيب ماذا فعل بعد ذلك؟ اكتفى. ثم شرح زاد المستقنع اللي هو الروض المربع. طيب بعد ذلك ماذا فعل؟ ثم شرح الإقناع، كشاف القناع في شرح الإقناع، انظر ما توقف. ثم شرح المنتهى، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، كان عنده حاشية ثم بعد ذلك شرح كبير، وفي يعني طبع في قرابة 7 مجلدات أو 8 مجلدات طبع الدار الرسالة. إذن الفقه ليس بالأمر اليسير، بكتاب واحد تريد أن تحصل الفقه كاملا، لا، لابد من أن تعتني بذلك وأن تبذل الوقت في طلب العلم. خطوات مهمة لدراسة المتن الفقهي، وهذا في المستوى الأول. أول شيء حفظ المتن، إذا كانت لك ذاكرة قوية فاعتني بالحفظ. ولذلك يؤثر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: قرأنا كثيرا وحفظنا قليلا ولم يبق إلا المحفوظ. وانظر إلى سير العلماء مثلا، فيما تتبعت من بعض الكتب تكتب في سيرهم وغيرها، ابن قدامة حفظ مختصر الخراقي، ابن النجار المرداوي وغيرهما حفظوا المقنع، السعدي حفظ الدليل، شيخ محمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد والشيخ ابن عثيمين حفظوا الزاد. إذن كل بدايتهم ماذا؟ حفظ متون. فإذا كانت ذاكرتك قوية فاعتني بالحفظ، فهو الذي يرسخ في القلب. الأمر الثاني الدراسة على شيخ متقن، وهذا أمر واضح، لا بد عليك أن تدرس المتن الفقهي على شيخ متقن. المسألة التي تلي ذلك في دراسة المتون الفقهية معرفة المبهم. المبهم يعني الغامض من الكلام أو كلمة تحتمل أكثر من معنى، لا بد أن تعرف ما معناها، سواء في الحكمي أو في اللفظي. يعني مثلا في أقصر المختصرات في الصفحة 115 يقول: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. هذا في أي مسألة؟ في الصلاة. طيب فيها شيء مبهم ولا واضحة؟ زين، فيها شيء مبهم ولا واضحة؟ ما حكمها؟ واجبة ولا مستحبة ولا مباحة؟ هذا فقط بالمتن. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ما في لا يجب ولا يباح ولا يستحب. إذن مبهم في الحكم. وإذا رجعنا إلى الشروحات قالوا: إن كان بإمام وجوبا وبمستأذن استحبابا. إذن في الشروح بيّنت الحكم الشرعي لتسبيح الرجال وتصفيق المرأة. إذن هذا مبهم في ماذا يا أخوان؟ في الحكم. طيب عندنا مبهم في اللفظ، قد تكون هناك ألفاظ مبهمة، لفظ لا تعرفه. مثلا إذا قيل في كتاب البيوع، هذه حق عبد الرحمن باطل، إذا بيع الموزون ونحوه، إيش المقصود ونحوه؟ جاء أنا بجواب، ما تعطيني نص إجابة، هي شو الإشكالية؟ يأتي نصف إجابة، هذه خطأ تعتبر، هني خطأ وهني خطأ. إذا قيل المكيل ونحوه، يعني لابد أن تقول ونحوه الموزون والمعدود والمذروع، لابد قاعدة. إذن لابد أن تعرف ما المقصود بونحوه، ما هي فقط وحدة ولا بالمثلي ولا كذا، لابد أن تعرف. إذن هذا مبهم في اللفظ. ضبة يسيرة في مسألة إذا انكسر، ضبة فضة، الضبة ما يربط به الإناء. طيب في كتب الشركة بعد تنضيده، شنو معناه؟ شوي صعبة هذا. في عمدة مثلا عمدة الطالب عبد الرحمن باتر، وين الغصب؟ أو الشركة؟ عبد الرحمن الحين يقول يا رب ما يلاقي هذا. في شركة المضاربة قال قبل قسمه ناضا أو تنضيضه مع المحاسبة. إيش مقصود بالتنضيض؟ مثال، إذن هذا مبهم في اللفظ، والمقصود بالتنضيض يعني جعل عروض التجارة نقدا. شوف الكلمة ترى قد تبحث 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 لن تجد مثلا المعنى هذا، ولكن ها إذا درست على شيخ متقن لهذا سيفيدك بذلك. إذن عروض التجارة تحول إلى نقد، هذا هو التنضيض. وهكذا إذن الاعتناء بالمبهم في الحكم وكذلك المبهم في اللفظ. الأمر الذي يليه تقييد المطلق وتخصيص العموم. قد تجد في بعض المتون الفقهية العموم على عمومه وليس مقيدا. مثال ذلك في أخصر المختصرات. تريدون الأمثلة ولا لا حتى تتبين ذلك؟ ما عليه. في آداب الخلاء قال وسن 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 إلى آخره، ماذا قال بعد ذلك؟ وبعد في فضاء. هل يسن البعد في الفضاء؟ ها إذن في تخصيص لهذا العموم وفي تقييد لهذا الإطلاق، صحيح ولا لا؟ إذن لابد أن تعرف بعض الإطلاقات وبعض العمومات، كيف تعرف أنها مقيدة وأنها مخصوصة ليست على إطلاقها. هذا مثال على ذلك، وهذا نفس المثال موجود في عمدة الطالب كذلك. بيان مخالفة المذهب، وهذه قد تجدها في بعض الأحيان. مثلا في عمدة الطالب مئة وثلاثة وستين مئة وخمسة وستين في كتاب الغصب قال كربط دابة بطريق ضيق. يعني لو كان عندك دابة فربطتها بطريق ضيق فأتلفت لآخر مالا، هل تضمن أو لا؟ على كلام ماذا صاحب المتن؟ أنه يشترط ماذا؟ ها أن يكون الطريق ضيقا. إذا كان واسعا لا تضمن، صحيح ولا لا؟ ولكن المذهب، ونبه على ذلك الشارح، المذهب سواء كان ضيقا أو كان واسعا. واضح يا أخوان؟ إذن هذه أيضا مخالفة للمذهب، ونبه عليها من الشراح. إذن في بعض المسائل قد يكون هناك ماذا؟ مخالفة لصاحب الكتاب للمذهب، وهذا مثال على ذلك، وهناك عدة أمثلة. كذلك الأمر الذي يلي ذلك العناية بالتعريفات والضوابط. مثلا ما الفرق بين الماء الكثير والماء القليل؟ مثلا ما المقصود بالمثلي عند الحنابلة لما يقول هذا مثلي وهذا قيمي؟ لابد أن تعرف ضابط الحنابلة في مثل ذلك. لابد أن تعرف القبض في بيع السلعة، هل يشترط القبض لبيعها أو لا يشترط، ما المقصود بالقبض؟ هذا ضابط. إذن كل هذه ضوابط لابد أن تعلم إذا درست المتن الفقهي. الأمر الذي يليه وقد تكلمنا عليها من قبل، العناية بالدليل أو التعليل، وهذه واضحة، تعتني بكل مسألة بالدليل عليها أو التعليل عليها، لأن كثير من المسائل يكون ماذا؟ دليلها تعليلا، فاضبط هذه المسائل. الأمر الذي يلي ذلك بيان الخلل في العبارة، قد يكون في بعض المتون، ولكن لا تهجم على ذلك هجوما، إنما استفد من العلماء الذين قبلك. هناك يكون خلل في العبارة، يعني مثلا في أخصر المختصرات، لابد نضرب أمثلة حتى تتضح، في مسألة صيام التطوع ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى؟ قال: ويسن صوم أيام البيض. ما هي أيام البيض؟ ها؟ 13 و14 و15 من الشهر الهجري. انظر إلى عبارة عمدة الطالب، نسجل الرقم حتى يلا ما عليه أبو إسلام إن شاء الله، دقيقة فقط حتى أنتهي من هذه الجملة بعد إذنكم، اسمحوا لي يا أخوان. طيب، انظروا إلى جملة عمدة الطالب، قال: ويسن ثلاثة من كل شهر وكونها البيض. ما الفرق بين العبارتين؟ الأولى عند أخصر المختصرات قال: يسن صوم أيام البيض. عبارة عمدة الطالب قال: ويسن ثلاثة من كل شهر وكونها البيض. عبارة أخصر المختصرات فيها خلل، يعني فيها قصور، بينما الأضبط هي عبارة صاحب عمدة الطالب. لماذا؟ لأن المذهب أن السنة والمستحب أن يصام ثلاثة أيام من كل شهر، وأفضل هذه الأيام ماذا؟ الأيام البيض. واضح؟ هذه الأضبط. إذن الجملة ماذا؟ هنا عند أخصر المختصرات قال يسن ماذا؟ اقتصر على الأيام البيض ولم يذكر ثلاثة أيام مطلقا، إذن فيها قصور لابد أن نتنبه الآن. وهذه كيف تعرف؟ قلنا من العلماء الذين سبقون في ذلك. الأمر الذي يعني ننتهي منه، وبين الأذان والإقامة إذا استطعنا أن نتكلم عن المستوى الثاني، معرفة المسائل التي تورد في غير مظانها. اضبط، تدرس متن فقهي، اضبط المسائل التي تورد في غير مظانها. مثلا أنا عندي بعض المسائل سأطرحها عليكم الآن. علامات البلوغ أين تذكر تتوقعون؟ يعني واحد جاءك وقال لك إن درست عمدة الطالب مثلا، علامات البلوغ أريد أن أعرفها. أتأذن أجل على ما يفكرون الربع، ها؟ يلا، جزاك الله خير أبو تركي. عندنا علامات البلوغ وتحريم التصوير وتختم الرجل بالفضة. حاولوا بين الأذان، يعني خلال الأذان تعرفون وين ذلك، بس بدون الاستعانة بجوجل. طيب، ها يا أخوان فكرتوا؟ ها يا شيخ سعود، ها عندنا ثلاث مسائل. كنا رفعت يدك ولا نزلتها؟ لا، ما بي، لا أريد. ما هي علامات البلوغ؟ أين تورد؟ كتاب الصلاة، هذا اختيار أول. في أحد يخالفه ولا نعطي جائزة؟ ها أبو أحمد، ها أبو راضي، ها لا هي هنا. أنا لماذا ضربت هذا المثال حقيقة؟ وأنا كنت إذا مررت في بعض المسائل أدونها في باب الحجر. شوف في صفحة سأقرأها عليكم، في صفحة 153، 153 في عمدة الطالب، حتى الشباب اللي عندهم الكتاب. يقول ماذا؟ فصل في المحجور عليه لحظه: من دفع ماله لمحجور عليه لحظه كصغير ومجنون وسفيه رجع به إن بقي. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وإذا تم لصغير 15 سنة أو أنزل أو نبت حول قبله شعر خشن أو حاضت أنثى فقد بلغ. هذا وين يا أخوان؟ في الحجر. يعني كل ما تصورنا شيء لماذا أتينا بذلك أنها في غير مظانها. إذن اضبطها، اعرفها. المسألة الثانية حكم التصوير، ما أريد تعطيني فيه كتاب كامل، يعني مثلا تقول لي كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب كذا، أين يعني مظانة؟ حتى إذا أردت أنا أبحث تقول لي موجود. تفضل. لا ها التصوير هو بكتاب الصلاة باختصار، بس كتاب الصلاة وين بالضبط؟ ها ذكرها فيه الحين شروط الصلاة لما تكلم على ستر العورة، ستر العورة تكلم على ماذا؟ حكم التصوير. أنا عشان الوقت ما أريد أن أتصفح الآن. عندنا تختم الرجل بالفضة، ها؟ لا كلنا نتوقع ذلك، ها؟ ولا السواك في باب زكاة النقدين، زكاة النقدين يقول ويباح لذكر من فضة خاتم. هذه مسائل قد تتصورها أن تبحث تبحث تبحث، نعم تذهب إلى هذا المكان، وفي الغالب نعم إذا ذهبنا وبحثنا، ولكن لا، إذا مررت بكتب الفقه، إذا مرت معك مسألة من هذه المسائل دونها على طرة الكتاب، حتى إذا أردت أن تبحث بعد فترة تجدها في هذا المحل. حقيقة يا أخوان ما أظن يعني باقي دقيقتين نستطيع أن ننتهي من المستوى الثاني، ولكن المستوى الثاني أنا جعلته إضافة، يعني ليس من صلب الدورة، لأن الدورة في المستوى الأول، ولكن جعلتها إضافة، إن بقي وقت أخذناها، ولكن تقرأ وهي واضحة. بالإضافة إلى ما سبق وخاصة الكتاب المعتمد في ذلك، وأنا أذكر يعني ما ذكرنا ما هو الكتاب، مثلا الكتب المختصرة في بداية طلب العلم، حقيقة من أهم الكتب، يعني المتون المختصرة في المرحلة الأولى هي أربعة متون: عمدة الفقه، وأخصر المختصرات، وعمدة الطالب، وزاد المستقنع، عفوا الخامس دليل الطالب. خمس متون، هذه حقيقة من ابتدأ بهذا أو ابتدأ بهذا أو ابتدأ بهذا فهو على خير عظيم، لأنها ألفت للمبتدئين. بعد أن تضبط هذه المسائل في هذه المتون أو في أحد هذه المتون ويقرأ عليها شرحا من الشروحات، مثلا إذا قرأ أخصر المختصرات قرأ عليه كشف المخدرات مثلا في شرح أخصر المختصرات، يستطيع أن يذهب إلى المرحلة التي تليها ويقرأ من المنتهى مثلا، ولكن بعد ضبطه للمسائل وأدلتها. فالصفحة الأخيرة هي للمستوى الثاني لمن أراد أن يقرأ في كتب الحنابلة. واعذروني على الإطالة، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل العلم العاملين بعلمهم، وأن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.